أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، وحينئذ فقوله عليه السلام: إنما الشك مسوق لبيان قاعدة الشك المتعلق بجزء من أجزاء العمل، وأنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه. كان الكلام حول موثقة ابن أبي يعفور، وأن المستفاد من هذه الرواية أن حكم الطهارات الثلاث والقدر المتيقن حكم الوضوء ليس حكما على خلاف القاعدة، حتى يكون استثنائيا، بل هو حكم عليكم السلام، بل هو حكم قانوني وعلى طبق القاعدة عليكم السلام وعلى طبق القاعدة. وهذا ما احتيج إلى شيء من البيان والتوضيح من خلال الوقوف على صدر هذه الرواية وذيلها. أما المستفاد من صدر الحديث فقد بينا في البحث السابق أنه هناك احتمالان في مرجع الضمير غيره، وأن النتيجة على ضوء كل احتمال تختلف عن النتيجة الأخرى. فإن كان الضمير في غيره عائدا إلى الوضوء، فيكون صدر الحديث موافقا للإجماع في باب الوضوء، ولكنه مخالف لقاعدة التجاوز. وإن كان الضمير عائدا إلى الشيء، فصدر الحديث يكون موافقا لقاعدة التجاوز ومخالفا للإجماع في باب الوضوء. والشيخ الماتن قدس سره اختار الاحتمال الأول ورجح الاحتمال الأول لقرينتين. الأولى قرينة الإجماع في باب الوضوء، والقرينة الأخرى أن الأقرب يمنع الأبعد، فيرجع الضمير إلى القريب أو الأقرب وهو لفظ الوضوء. وبعد أن اتضح مفاد الصدر، نأتي الآن إلى الذيل عليكم السلام، ذيل الحديث. أفاد قدس سره أن ذيل الحديث أيضا بين وأعطى قانونا كليا لهذا المطلب، وهو قوله عليه السلام: إنما الشك في شيء لم تجزه، أي إنما الشك في عمل كالوضوء مثلا. هنا الوضوء مثلا، هنا الكلام بعد ما الاختصاص بس بالطهارات الثلاث، قال في شيء وبي تنوين نكرة: إنما الشك في عمل كالوضوء مثلا لم تجزه. ومفهوم ذلك نقطتين شارحة: فإذا جاوزته، يعني فإذا جاوزت الوضوء وفرغت منه فشكك ليس بشيء. فإذا جاوزت الوضوء وفرغت منه فشكك ليس بشيء. وهذا الذيل لا اختصاص له بباب الوضوء، بل بمقتضى أداة الحصر له الدلالة، له يعني للذيل هذا: إنما الشك في شيء لم تجزه. اللي عرفنا المنطوق ماله وعرفنا المفهوم، المفهوم ماله: فإذا جاوزت ذلك العمل كالوضوء مثلا، إذا جاوزت وفرغت عنه هناك فشكك ليس بشيء. وقلنا هذا الذيل لا اختصاص بباب الوضوء، وإنما بمقتضى أداة الحصر له الدلالة على أن الشك منحصرا في عمل لم تتجاوزه ولم تدخل بعد في عمل آخر. وأما إذا جاوزته وفرغت عنه عند ذلك لا عبرة بالشك. فالحاصل أن القاعدة المستفادة من الذيل الشاملة لحكم الوضوء ليست إلا وجوب الاعتناء متى وعدم الاعتناء متى. وجوب الاعتناء بالشك فيما إذا شك في جزء المركب، يعني العمل المركب، فيما إذا شك في جزء المركب في أثنائه، يعني طالما كان المكلف مشتغلا بالعمل المركب ولم يفرغ عنه فإذا شك في جزء من أجزائه فيجب الاعتناء بشكه. وعدم وجوب الاعتناء متى؟ فيما إذا شك في جزء من المركب بعد تمامه وبعد الفراغ من المركب. وعلى هذا فيكون مفاد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة التجاوز. ثم استدرك قدس سره بقوله هذا ولكن الاعتماد على ظاهر الذيل. يستدرك رحمه الله على الاعتماد على ظاهر الذيل، لأن القاعدة الآن اللي استفدناها شنو؟ قاعدة الفراغ من الذيل، قاعدة الفراغ وليست قاعدة التجاوز. انطبق الآن مقدار الذيل. قال وحينئذ، يعني وبعد أن اتضح مفاد صدر الحديث الآن يبدأ بالذيل. قال وحينئذ فقوله عليه السلام في ذيل الموثقة، في ذيل حديث ابن أبي يعفور، إنما الشك مسوق لمن؟ قال مسوق لبيان قاعدة كلية، قاعدة الشك، وهذا الشك سواء كان في الوضوء أم في غير الوضوء، قلنا قاعدة عامة والوضوء فد مثال من الأمثلة. قاعدة الشك، أي شك؟ المتعلق بجزء من أجزاء العمل المركب، لأنه قال في شيء، وهذا الشيء بتنوين تنكير، هذا عام، هذا كلي، هذا مركب. قال بجزء من أجزاء العمل، وأنه وأن الشك متى يعتبر؟ هذا اللي قلنا بالأخير، متى يجب الاعتناء به؟ متى يعتبر؟ يعني متى تكون العبرة به ويجب الاعتناء بالشك؟ قال وأن الشك إنما يعتبر متى؟ إذا كان المكلف الشاك مشتغلا ما زال بذلك العمل، بعد ما اكتفى بس بخبر واحد لكان، لا خبر ثاني بعد، غير متجاوز عنه، يعني غير متجاوز عن العمل، بأن لا يحصل الفراغ بعده. فطالما بأثناء المركب الشك في جزء من أجزائه فيجب الاعتناء بذلك الشك. زين، متى لا تعتني بالشك؟ متى لا يكون اعتبار للشك؟ فيما إذا شك في جزء بعد تمام المركب، بعد الفراغ من المركب. بناء على هذا فيكون مفاد الرواية قاعدة الفراغ أم قاعدة التجاوز؟ قاعدة الفراغ، لأنه أثناء العمل المركب كنت اعتني بالشك، أي شيء كان هناك، قبل المحل بعد المحل، فرغت من العمل وشككت لا تعتني بشكك. زين، هل أن هذه القاعدة المستفادة من الذيل يمكن التعويل عليها، يمكن الاعتماد عليها؟ استدرك رحمه الله قال هذا ولكن، فإذا هنا نقول واضح، وأن الشك إنما يعتبر ضمن متى؟ إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه، كما لو شك في غسل اليد اليمنى وهو وين؟ في غسل اليد اليسرى أو في المسح، المهم في أثناء المركب، المهم بعد مشتغل بمن؟ بعمل الوضوء، ما متجاوز، ما فارغ، بعد لم يكمل العمل. هسا بالغسل اليسرى هو، بمسح الرأس هو، بمسح القدم الأيمن هو، بمسح القدم الأيسر، شك في غسل اليد اليمنى، عليه أن يعتني بالشك طالما لم يحصل الفراغ عن العمل، فهذا ينسجم مع قاعدة الفراغ لا مع قاعدة التجاوز. ح هذا ولكن الاعتماد، هذا ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل. استدرك قدس سره بقوله ولكن، وحاصله أن لحد الآن بينا أن ذيل الحديث، الحديث يعني موثقة ابن أبي يعفور، أن ذيل الحديث قد أعطى وأضفى قانونية للمطلب، انطفت قانون كلي، ما الاختصاص بباب دون باب، إلا أن الاعتماد على ظاهر، إلا أن الاعتماد على ظاهر ذيل الحديث سوف نواجه إشكالين ومعضلين أساسين لا بد من حلهما. وقبل طرح الإشكالين لا بأس بمقدمة، أن كلمة الشيء، ونحن اللي ورد عندنا شنو في الذيل، إنما الشك في شيء، في شيء تنوين نكرة، أن كلمة الشيء من الكلمات التي لها معنى وسيع جدا، شيء إلى فد معنى وسيع دائرته وسيعة جدا، كما تصدق على العمل المركب تصدق أيضا على العمل البسيط، هم هو الشيء من الأشياء. وفي المركبات كما تصدق على الأجزاء الأصلية كذلك تصدق على الأجزاء الفرعية. فمثلا الوضوء بمجموعه مركب من أجزاء وهو شيء من الأشياء فارزة. غسل اليد اليمنى أيضا مركب من أجزاء وهي الأصابع وشيء من الأشياء. فذاك الوضوء بمجموعة شيء من الأشياء، غسل اليد يعني جزء واحد من عنده، عضو واحد من عنده، هم هو شيء من الأشياء. غاية الأمر أن القدر المسلم أن هذه الإطلاقات يعني مر على كذا مر على كذا، مر على المركب مر على البسيط، وبالمركب على الأجزاء الأصلية الفرعية، غاية الأمر أن القدر المسلم أن هذه الإطلاقات ليست من باب استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى حتى يكون مستحيلا، بل هذه الإطلاقات من باب الاشتراك المعنوي، فإن القدر الجامع لها أي لهذه الإطلاقات هو عنوان الثبوت، عنوان التقرر، عنوان التحقق، ثبوت. هذا المعنى اللغوي العام المن للشيء، هذا مشترك معنوي، مر على المركب هم ثبوت، على البسيط ثبوت، على الأجزاء الأصلية ثبوت، ثابت ثابت يعني متقرر متحقق، هذا معنى. فإذا مو استعمال لفظ في أكثر من معنى حتى أصلا نريد نعالج القضية الآن. وبعد هذه المقدمة نأتي إلى المعضلين والإشكالين. الإشكال الأول، من كان مشغولا بغسل اليد اليسرى شك في عضو شك في عضو من أعضاء، شك في عضو من الأعضاء كغسل اليد اليمنى، بأن شك في أنه غسل الإصبع الكذائي من اليد اليمنى أم لم يغسلها، بأن شك في أنه غسل الإصبع الكذائي من اليد اليمنى أم لم يغسلها. هنا بحكم ظاهر الذيل إنما الشك في شيء، افتح قوس، يعني في مركب ذي أجزاء مثل غسل اليد اليمنى، سد القوس، لم تجزه. إنما الشك في شيء لم تجزه، في شيء يعني شنو؟ يعني في مركب ذي أجزاء مثل غسل اليد اليمنى لم تجزه، فارزة. ومفهوم ذلك فإذا جاوزته، يفتح قوس، وفي المثال المذكور قد جاوزت غسل اليد اليمنى، قد جاوزت غسل اليد اليمنى ودخلت في شيء آخر، أعني غسل اليد اليسرى، سد القوس، فشكك ليس بشيء، من جاوزت، فشكك ليس بشيء. وعندها فالذيل موافق لقاعدة التجاوز، لأنه جاوزت غسل اليد اليمنى وخطويا في اليسرى، فموافق لمن؟ وقال فشكك ليس بشيء، المفهوم ماله، أي مفهوم الحصر. وعندها فالذيل موافق لقاعدة التجاوز ولكنه مخالف للإجماع في باب الوضوء. الإجماع في باب الوضوء شان يقول؟ يقول أنت حتى لو تجاوزت المحل ودخلت في محل آخر في غسل اليد اليسرى، مع ذلك شنو؟ مع ذلك أنت ما دمت في الوضوء لابد أن تعتني بشكك. والحين إحنا حسب المفهوم مال الذيل شنو؟ ما اعتنينا بشكنا، قلنا ومفهوم ذلك فإذا جاوزته، وفي المثال المذكور قد جاوزت غسل اليد اليمنى ودخلت في شيء آخر، أعني غسل اليد اليسرى، فشكك ليس بشيء. وعندها فالذيل موافق لقاعدة التجاوز ولكنه مخالف للإجماع في باب الوضوء. الإشكال الآخر، من كان مشغولا بغسل اليد اليسرى شك في أنه غسل اليد اليمنى أم لا، المجموع مو بس بالإصبع الواحد، الإشكال الأول كان حول الجزء من مركب، الآن لا، في مجموع المركب، هذا اليد اليمنى كلها كمجموع كمركب، غسلتها لو ما غسلتها، شك في غسل اليد اليمنى وعدم غسلها. هنا بمقتضى ظاهر ذيل الحديث إنما الشك في شيء، يفتح قوس، في وضوء، باعتبار أن الوضوء مركب ذو أجزاء وشيء من الأشياء، يغلق القوس، لم تجزه. إنما الشك في شيء لم تجزه، فارزة. ومفهوم ذلك أما بعد التجاوز عن ذلك الشيء، وبعد التجاوز عن الوضوء، والفراغ عن الوضوء فشكك لا يعتنى به. وحيث الآن في هذا المثال هو مشغول بغسل اليد اليسرى ولم يتجاوز الوضوء بعد، فهذا الشك في غسل اليمنى لا بد من الاعتناء به. إمو ذاك إيش قال المفهوم؟ قال أما إذا جاوزت ذلك الشيء، يعني جاوزت الوضوء وفرغت منه، هناك فشكك لا يعتنى به. أما إحنا الآن في هذا المثال لا، طالما مشغولين بغسل اليسرى بعدنا بأثناء العمل المركب وشكينا في غسل اليمنى، بعد إحنا ما متجاوزين ماذا؟ ما متجاوزين ذلك الشيء، أي ذلك الوضوء ذلك العمل، فلا بد أن نعتني بشكنا. وعندها فالذيل موافق للإجماع في باب الوضوء ومخالف لقاعدة التجاوز. فالقاعدة المستفادة من هذا الحديث، حديث ابن أبي يعفور الحاكم بالعبرة والاعتناء بالشك قبل الفراغ عن العمل المركب، هاي القاعدة المستفادة من هذا الحديث تعارض، مو قلنا تخالف قاعدة منه، قاعدة التجاوز، تعارض القاعدة المستفادة من الأخبار السابقة التي تلوناها في أول المسألة، في أول المسألة الثانية، أعني قاعدة التجاوز. تلك الأخبار الحاكمة بمن؟ بعدم العبرة، بعدم الاعتناء بعد تجاوز المحل. إذن يصير تعارض وما يصير تعارض. القاعدة اللي استفدناها من هاي الرواية أنه أنت ما دام في أثناء العمل وبعدك ما مكمل العمل اعتني، الشكك له عبرة، له اعتمار، اعتني بشكك. زين، بينما القاعدة اللي استفدناها من ذيك الأخبار السابقة أنه يقول لا، ما دام أنت كملت العضو الأيمن ودخلت في الغسل اليد اليسرى جاوزت المحل، بعد لا تعتني بشكك. فراح يصير القاعدة المستفادة من هاي الرواية تعارض مع منه، مع القاعدة المستفادة من تلك الأخبار السابقة. وعندها فكيف نحل هذين الإشكالين؟ هذا كله اعتمادا على ظاهر ذيل الحديث، فلا يتسنى لنا الاعتماد على ظاهر الذيل. قال رحمه الله هذا، ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل. ليش مشكل؟ لأنه راح ينفتح عندنا إشكالين من جهتي. هذا الإشكال الأول، من جهتي أنه يعني أن الاعتماد على ظاهر الذيل يقتضي بظاهر الحصر، شنو يقتضي؟ أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه، يعني
الشك الثاني مو موافق للشك الأول ما تستمر ورسل.
إيه نعم أحسنتم، بلي، ولكن هو شنو الآن؟ هو فصل الصدر عن الذيل
و... المشكلة في الشق الأول.
نعم، إيه بس لا، هو بما أنه فصل الصدر الآن عن الذيل، أولا بين الذيل وأنه ينسجم مع قاعدة الفراغ، بعدين قال ما أقدر أعتمد على ظاهر الذيل لأنه رح يصير عندي إشكاليا. الآن بعدين يجي يحل هاي الإشكالات كلها حتى وين يوصلنا؟ يوصلنا إلى ما قاله في الأمس، أن حكم الطهارات الثلاث وخصوصا الوضوء، حكم الوضوء حكم على طبق القاعدة. يعني يا قاعدة، قاعدة التجاوز، يعني هذا مو حكم خارج، مو حكم استثنائي. هذا من ما يقدر يوصل لنا يا الشيخ رحمه الله إلا كون يجاوب بعدين عن هاي الإشكالات كلها. فهو الآن الاعتماد على ظاهر الذيل مشكل، ينبي إشكاليا. الإشكال الأول قال من جهة أنه يقتضي بظاهر الحصر أن الشك الواقع في غسل اليد، مثلا غسل اليد اليمنى باعتبار منه، باعتبار جزء من أجزاء، يعني أصبع واحد، شكينا في أنه غسلنا الأصبع الكذائي من اليمنى أم لم نغسله. قال شنو بمقتضى ظاهر الحصر؟ لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد. وش قلنا الإشكال الأول؟ وقلنا بناء على هذا أو عندها فالذيل راح يوافق قاعدة التجاوز ويخالف الإجماع في باب الوضوء. الإشكال الأول. الإشكال الثاني راح يبدأ من مضافا. الإشكال الثاني اللي قررناه مضافا إلى أنه يعني أن الذيل بظاهره بمقتضى الحصر معارض لمن؟ للأخبار. لأن بالإشكال الثاني قلنا الذيل راح يوافق الإجماع في باب الوضوء ويخالف ويعارض قاعدة التجاوز، فراح يعارض الأخبار السابقة. أية أخبار السابقة؟ الأخبار السابقة الحاكمة بمن؟ الحاكمة بعدم الاعتناء بعد التجاوز عن المحل، مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر، بس شو وقت؟ قبل الفراغ من العمل. فكنت تعتني بشكك، حسن إذا اعتنيت بشكك هذا راح يوافق الإجماع في باب الوضوء، ولكن شي خالف، يخالف قاعدة التجاوز. يعني أنا الآن كملت اليمنى وجاي أشتغل باليسر وشكيت أنه اليمنى أنا مغاسلها وما غاسلها، حسب قاعدة التجاوز كن ما أعتني بشكي، لكن حسب ظاهر الذيل شنو؟ لا، لابد أن أعتني بشكي. ليش؟ لأني لم أكن قد فرغت من الوضوء. قال قبل الفراغ منه، لأنه باعتبار أنه هذا راح يبين المعارضة، راح يبين التعارض. ليش تعارض هنا؟ يقول باعتبار أنه شك في وجود شيء بعد تجاوز محله. وين راح يدخل هذا الشك؟ راح يدخل في الأخبار السابقة. يا أخبار سابقة الحاكمة بعدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل، فارزة. ومن حيث حتى يبين التعارض، ومن حيث أنه لا شك وين في أجزاء عمل بعد ما فارغ منه قبل الفراغ منه، يدخل وين؟ يدخل، لا يدخل في هذا الخبر، في خبر موثقة ابن أبي عفور. الحاكم بمن؟ الحاكم بوجوب الاعتناء قبل الفراغ عن العمل المركب. فراح يصير تعارض، ما يصير تعارض، يصير تعارض. فإذا عندنا المشكل الأول وعندنا المشكل والمعضل الثاني، كيف نحلهما؟ قال ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال. الآن يأتي قدس سره في مقام دفع جميع الإشكالات المتوجهة إلى موثقة ابن أبي عفور. فأفاد قدس سره أنه بإمكاننا لدفع جميع الإشكالات أن نوجه الذيلة. وتوجيه الذيل قد وعدنا به رحمه الله سابقا. في بعض التوجيهات السابقة قال كما سيأتي إن شاء الله أو كما ستعرف توجيه الذيل وحاصل التوجيه. الآن راح يوجه الذيل بعد كل الإشكالات راح شنو تنمحي. وحاصل التوجيه أن الوضوء وإن كان عرفا وبحسب الظاهر مركب ذو أجزاء عبارة عن غسلات ثلاث ومسحات ثلاث، إلا أن الشارع المقدس جعل واعتبر هذه الأفعال بأسرها عملا واحدا، جعلها عملا واحدا بسيطا، عملا واحدا بسيطا. وفلسفة هذا الجعل وفلسفة هذا التوجيه أن الوضوء شرعا ماذا يعني؟ يعني تلك الأفعال الظاهرية من غسلات ومسحات، إلا أن هذه الأعمال ليست لها موضوعية وليست هي الهدف. يعني الشعر المقدس من يقول لنا تعال توضوا، يعني يريد بس أنه إحنا هذا نجيب نغسل وجه نغسل إيد نمسح راس، يعني هذا هو الموضوع بما هو موضوع، هذا هو الهدف. ليست لها موضوعية وليست هي الهدف، بل هي آلة ووسيلة للوصول إلى الطهارة الباطنية، إلى النور الباطني. لذا في بعض الروايات الوضوء نور، ما قالت أن الوضوء شنو غسل يمنى وغسل يسرى ومسح وأمثال ذلك، لا، ذني مو ذاك النور ما يتحصل إلا بذني، بس الهدف منه اللي يوصل للشرع المقدس اللي أكو أعمال متوقفة على ذيك الطهارة. لذاك يقولون أن الصلاة والطواف وأمثال ذلك متوقف عليه من الطهارة، لو متوقف على غسل الوجه غسل اليمنى غسل اليسرى مسح الرأس، لا، ما عندنا شي تعبير أبدا. يعني صحة الصلاة وصحة الطواف وأمثال ذلك ما متوقف على غسل وجه على غسل رأس على غسل كذا مسح أمثال ذلك، وإنما هي متوقفة على الطهارة الباطنية على النور الباطني، آلة ووسيلة للوصول إلى الطهارة الباطنية إلى النور الباطني. أعني الأمر المعنوي، أعني الأمر المعنوي. وذلك الأمر المعنوي أمر بسيط، وذلك الأمر المعنوي أمر بسيط. وحيث أن مسبب هذه الأعمال عن الطهارة الباطنية أمر بسيط واحد، فلذا اعتبر الشارع مجموع هذه الأفعال اعتبر شنو أمرا عملا واحدا بسيطا. مسبب مالته شنو أمر بسيط، فذن الأفعال اعتبرهن شنو عملا واحدا بسيطا، ذن السبب المن لذلك المسبب. بعد ما يعقل أن المسبب يكون أمر واحد بسيط والسبب شي يكون أمر مركب، هذا ما ممكن لا شرعا لا عرفا لا عقلا. فما دام المسبب بسيط فالسبب شنو أيضا جعله الشارع المقدس عملا واحدا بسيطا. وإذا كان كذلك فكل فعل من أفعال الوضوء، وكل جزء من أجزاء الوضوء لا يلحظ مستقلا وبحياله منعزلا عن الآخر. يعني الشعر المقدس من يجي يحكم يقول الوضوء واجب للصلاة مثلا، الوضوء شرطا، ما ممكن يلحظ بس غسل الوجه مستقلا وأنه واجب، غسل اليد اليمنى مستقلا، غسل اليد اليسرى وهكذا باليمنى فضلا عن اليمنى، مال الإصبع الإبهام مال اليمنى مستقلا والإصبع الكذا مستقلا وهكذا لا يلحظ. فكل فعل من أفعال الوضوء وكل جزء من أجزاء الوضوء لا يلحظ مستقلا وبحياله منعزلا عن الآخر، بل يلحظ المجموع أمرا واحدا بسيطا فارزة. ومن الواضح أن الأمر الواحد البسيط ليس له إلا ورود واحد وخروج واحد، وليس له إلا تجاوز واحد عن المحل، والتجاوز عن المحل هنا إنما يتحقق بعين الفراغ من العمل، بعين الفراغ من العمل. فطالما لم يحصل الفراغ من العمل لا يصدق هناك تجاوز عن المحل، وعندها فينحل كلا الإشكالين المتقدمين، لأن الشك في غسل اليد اليمنى لم يلحظ مستقلا وبحياله حتى يصدق أنه قد تجاوز عنه ودخل في غسل اليسرى فيعتني بشكه أو لا يعتني وهكذا. وبالنتيجة فباب الوضوء لم يكن مخالفا لقاعدة التجاوز حتى يكون حكما استثنائيا. وين راح يوصلنا الآن؟ إلى عبارة اللي قالها أمس أن حكم الوضوء من باب القاعدة مو خارج عن القاعدة، وكأنه الاستثناء إذا تذكرون أمس إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور، يعني كأنه راح يستثنى عن اللي قال قبل شوية قبل في أول الموضع الرابع أنه خرجت من القاعدة الكلية الطهارات الثلاث. الآن يقول لا، الطهارات الثلاث ما خارجة، حكم الوضوء ما خارج عن الطهارة عن القاعدة قاعدة التجاوز. وبالنتيجة أن باب الوضوء لم يكن خارجا عن قاعدة التجاوز حتى يكون حكما استثنائيا، بل هو مطابق لقاعدة التجاوز تمام المطابقة، وذلك لأن الشك في أجزاء الوضوء وذلك لأن الشك في أجزاء الوضوء لم يصدق عليه الشك بعد تجاوز المحل طالما لم يحصل الفراغ من الوضوء، لأن صدق التجاوز بعين الفراغ عن ذلك العمل الواحد البسيط. فطالما لم يفرغ عن العمل الواحد البسيط لا يصدق هناك الشك بعد التجاوز، وإنما يصدق الشك قبل التجاوز. فيعتنى بالشك لو ما يعتنى بالشك، فيعتنى بالشك، وهذا هو مفاد قاعدة التجاوز، وهذا هو مفاد قاعدة التجاوز. فالنتيجة يعني ما لأميس من أول الموضع الرابع لهنا، فالنتيجة سأخذ نعرف فهم دقيق، فالنتيجة أن الفقهاء عندما أجمعوا، وقلنا الإجماع هنا وإن كان هو مدركي بس إلى مدرك الأخبار، أن الفقهاء عندما أجمعوا وقالوا بأن الطهارات الثلاث خارجة ومستثنات من تحت قاعدة التجاوز، ما مرادهم إذن؟ ما مقصودهم؟ الآن عرفنا المقصود، مقصودهم أنهم فهموا ورأوا أن الوضوء في الشريعة المقدسة عمل واحد بسيط، فلذا الشك في أي جزء من أجزائه باليمنى وانت باليسرى، باليسرى وانت مسح الرأس، بمسح الرأس وانت مسح القدم الأيمن، فلذا الشك في أي جزء من أجزائه وفي أي موضع كان طالما لم يفرغ منه فلا يصدق شنو؟ فلا يصدق الشك بعد التجاوز، فلا يصدق الشك بعد التجاوز، وإنما الشك قبل التجاوز. لذا قالوا فيعتنى به. أرجو أن تكونوا دقيقين في هذا الفهم. هم أمس قالوا، مو قالوا لا طهارات الثلاث خارجة عن قاعدة التجاوز، وكان بيفد نوع استغراب، مو أنه شلون خارجة؟ يعني أنت بالوضوء كملت اليمنى ودخلت باليسرى، وباليسرى شكيت أنه أنا قصدت اليمنى لو لا، حسب الاستثناء شنو؟ أنه كنت تعتني بشكك، ماكو قاعدة التجاوز هنا أنا بعد، مو هيك؟ هاي معنى أنها خارجة، أنها مستثنات. بس الآن اليوم عرفنا شنو أنها، ليش شنو معنى جماعهم، ليش قالوا هاي خارجة، والحال هي مو خارجة، لم يكن حكم استثنائي، وإنما هو على مطابق لمن؟ موافق لقاعدة التجاوز تمام المطابقة. فالنتيجة أن الفقهاء عندما أجمعوا وقالوا بأن حكم الطهارات الثلاث مستثنى من قاعدة التجاوز، مقصودهم هكذا أنهم رأوا أن الوضوء وكذا الغسول وكذا التيمم في الشريعة المقدسة عمل واحد بسيط، فالشك في أي جزء من أجزاء الوضوء في أي موضع من المواضع طالما لم يحصل الفراغ منه لا يصدق الشك بعد تجاوز المحل، وإنما الشك قبل قبل التجاوز، فلذا قالوا لا بد أن يعتني بشكه، وهذا هو عين قاعدة التجاوز. فإذا حكم الطهارات ليس خارجا عن قاعدة التجاوز، بل هو موافق تمام الموافقة مع قاعدة التجاوز. قال رحمه الله: ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع المقدس فعل واحد بسيط. هذا باعتبار شنو واحد؟ باعتبار وحدة مسببه اللي هي الطهارة المعنوية، الطهارة النور المعنوي، فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله مستقلا حتى يكون موردا علما لتعارض هذا الخبر مع منه؟ مع الأخبار السابقة. لا، هاي الخبر، هاي الرواية توافق القاعدة اللي راح نستفيد هنا، هي قاعدة التجاوز، هي نفس القاعدة اللي استفدناها من الأخبار السابقة، ماكو كل تهافت. نفس الكلام، بل الوضوء بعد هذا بعد في الكل يصير، في الكل يصير، يعني نفس الكلام، الصلاة مع القراءة، شلون الوضوء مع اليمنى، غسل اليمنى، فالكلام راح يجي في الكل. فإذا ماكو هنا شيء اسمه خارج عن القاعدة، هذا اللي يريد يدق عليه الشيخ رحمه الله أخيرا. قال: حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد اليمنى مثلا شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده، ليوجب ذلك شنو؟ الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل. فالإشكالان قلنا ينحلان ولا مورد لهما. وبالجملة فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا، يعني شنو فعلا واحدا؟ يعني لم يلاحظ الشارع أجزاء الوضوء، لم يلاحظ شنو؟ أفعال مستقلة حتى يجري فيها حكم الشك بعد شنو؟ بعد تجاوز المحل. لا، ما يصدق هنا حكم تجاوز بعد تجاوز المحل، ما دام أنت ما فارغ من العمل، إذن الشك بعد قبل التجاوز. لم يتوجه شيء من الإشكالين في الاعتماد على هذا الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا لقاعدة التجاوز، بل يكون موافقا لقاعدة التجاوز تمام الموافقة. هذا اللي قال أمس، اللي قال إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة مو خارج عنها، إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ وبأي جزء وبأي موضع من الوضوء. قال: ليس إلا شكا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه، هذا هو عين مفاد منه، عين مفاد قاعدة التجاوز. إذن وين أنها خارج؟ وين إذن حكم الوضوء خارج عن قاعدة التجاوز؟ مطابق مع قاعدة التجاوز. والقرينة ثم يقيم قدس سره على هذا المطلب الذي أبداه قدس سره، ومطلب دقيق وفهم صائب دقيق، يقيم عليه عدة شواهد، عدة قرائن على أن حكم الطهارات لم يكن خارجا عن القاعدة، لم يكن حكم استثنائيا، بل موافق مع القاعدة. يأتي الكلام في تلك القرائن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.